إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه القرية وفي هذا المسجد المبارك، فلهم حق علينا وهم جيراننا، وتربطنا بهم رابطة الأخوة الإيمانية، المسلم أخو المسلم. وهنيئا لكم وجود هذا المسجد في قريتكم، فهو مفتاح كل خير، فأيما قرية ليس فيها مسجد فقد استحوذ عليها الشيطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي، فلازم هذا المسجد بطاعة الله وحافظوا على الصلاة فيه جماعة، فإن الصلاة جماعة ب27 درجة، وأهل المساجد يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا أنبئكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط أي المرابطة والاستمرار، فإنه لا حياة لنا يا عباد الله في غير بيوت الله. منها نتعلم ديننا ونؤدي عباداتنا ونكثر من تلاوة القرآن فيها وغير ذلك من العبادات. إخواني بالله، يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بين الله تبارك وتعالى بهذه الآية الكريمة أن الناس كلهم من آدم وحواء لا فرق بين عربي على أعجمي ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى، كما عند الإمام البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وسط أيام التشريق فقال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا فرق لعربي على أعجمي ولا عجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم ذكر الحديث وفي تحريم الدماء والأموال والأعراض. والله تبارك وتعالى يذكرنا في هذه الآية أننا لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لماذا؟ لتعارفوا. جعلنا الله شعوبا وقبائل لتحصل المعرفة والنسبة، حينما ينسب الإنسان إلى قبيلته يعرف، لا للتباهي والتفاخر ولا لتكون قبيلة أفخر وأشرف من قبيلة. ثم قال بعدها إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس عند الله تبارك وتعالى أتقاهم. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل نظر الرب سبحانه وتعالى القلب والأعمال الصالحة. المجازاة تكون على ما في القلب من صلاح وفساد، وتكون على ما في الأعمال من صلاح وفساد. الأبدان والأجسام والصور والطول والعرض والغنى والفقر هذه ليست عبرة، لا يحاسب العبد على هذه الأمور، وإنما يحاسب على عمله وعلى نيته. أما في الآخرة فالناس قسمان: سود الوجوه وبيض الوجوه. أما بيض الوجوه هم المؤمنون المتقون الصالحون الموحدون المحافظون على صلاتهم، وأما سود الوجوه هم الكفار هم المجرمون هم العصاة المذنبون. قال سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بلال الحبشي رضي الله عنه من أهل الجنة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم. لماذا هو من أهل الجنة؟ لأنه عبد صالح رجل صالح. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك في الجنة بين يدي. قال يا رسول الله ما تطهرت طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي، ما أن يتوضأ إلا وصلى بعد ذلك الوضوء. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام دفن عليه بالجنة. الله يرفعك بعملك الصالح في الدنيا قبل الأخرى، وفي الآخرة جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المؤمن إذا دخل الجنة يكون جميلا أبيض، لا يدخلها ببشرة سوداء أو سمراء، لما روى الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة بيضا جردا مردا جعادا مكحلين على خلق آدم 70 ذراعا بعرض 7 أذرع. إذا كان العبد صالحا فإنه يكون في الجنة جميلا بيضا جردا مردا. مردا ليس بأجسام شعر، وجردا ليس بطونهم كبيرة، جعادا مكحلين. فأنت يا عبد الله إن وفقك الله لطاعته وأدخلك الجنة تكون ملكا من ملوكها، يعطى أقل رجل في الجنة مثل الدنيا 10 مرات، هذا أقل رجل. وفي حديث آخر حديث المغيرة مثل ملك من ملوك الدنيا 5 مرات، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بأعلاهم؟ ويزوج من الحور العين التي لو خرجت إلى الدنيا لأضاءت ما بين السماوات والأرض، ولأطفأ نورها نور الشمس، ولملأت الدنيا ريحا من رائحتها الطيبة الحور العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل امرئ منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة من الثياب الجميلة، ثياب الجنة، الحرير والاستبرق والديباج والذهب والفضة، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما كما يرى الشراب الأحمر بالزجاجة البيضاء. من بياض ساقيها يرى مخ عظامها. هذه نساء أهل الجنة. فهل من مشمل؟ الجنة لابد لها من عمل ومن مسابقة ومن صلاة وصيام وتوحيد، قيام ليل وقراءة قرآن وحسن جوار وبر الوالدين وإحسان إلى الناس وحفظ لسان وحفظ فرج وغير ذلك من الأعمال التي هي من أسباب دخول الجنة. أعظم هذه الأسباب تحقيق توحيد الله، أن تفرد الله بالعبادة، تعبده لا تشرك به شيئا، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تحلف إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، لا تذهب إلى السحرة، إلى الكهنة، إلى المشعوذين، لا تعلق التمائم والحروز، لا تستسقي بالنجوم، لا تتطير ولا تتشام، علق قلبك بالله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم عن عثمان. ومن حديث معاذ قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إن لقيت الله واحدا لم تشرك بالله شيئا غفر الله لك ذنوبك وإن بلغت عنان السماء. قال الله في الحديث القدسي عن الإمام الترمذي من حديث أنس ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكرم من كل كريم، لكن لا بد من سبب، اعمل بالسبب. قال الله: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. ومن أسباب دخول الجنة بارك الله فيكم المحافظة على الصلاة، صلاة الخمس بأوقاتها ومع الجماعة. قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما هو جزاؤهم؟ أولئك هم الوارثون. ماذا ورثهم؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أفضل الجنات وأعلاها سقفها عرش الرحمن. حافظوا على الصلوات لا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر التي ضيعها أكثر المسلمين بسبب النوم والقات. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفرضين دخل الجنة، أي من صلى صلاة الفجر وصلاة العصر دخل الجنة. وروى الإمام مسلم من حديث عمارة بن رهيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها، لن يدخل النار أحد صلى صلاة الفجر وصلاة العصر. هاتان الصلاتان هما اللتان يتبين فيهما المصلي المحافظ على الصلاة. إذا أردت أن تعرف المحافظ على الصلاة فانظره في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فإن وجدته فهو من المصلين. انتبه، لا تنام عن صلاة الفجر ولا تكثر السمر والسهر حتى تضيع صلاة الفجر. اسمع إلى هذه العقوبة الشديدة في حق من ينام عن صلاة الفجر. روى الإمام البخاري من حديث سمرة ابن جندب الطويل وفيه قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آتيان، أي ملكان، فقال لي: انطلق. فأتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ بها رأسه، يكسر رأسه ثم يتدهده الحجر، يتدحرج ويتبعه ويرجع وقد عاد رأسه كما كان، ثم يسلغ به رأسه مرة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. وفي آخر الحديث: هذا الذي أخذ القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة، صلاة الفجر. هذا العذاب، هذه الصخرة، هذه الحجر التي يشتخ بها رأسه لأنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة. احذر يا مسلم يا عبد الله من التهاون من الصلوات فهي الفرق بين المسلم والكافر. كما رواه الترمذي من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تارك الصلاة مجرم ومن أهل السقر. قال سبحانه: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. لماذا دخلتم جهنم؟ قالوا: ارتكبنا بعض الذنوب، أولها كنا قطاع صلاة. من ينفعك إذا دخلت قبرك وأنت تارك صلاة والعافية من قبل رأسه، فتقول الصلاة ما قبل من خلف، تدافع عليه الصلاة من قبل رأسه، فإذا كان تاركا للصلاة يعذب من قبل رأسه. وهكذا مما نصيبه أنفسنا وإخواننا حسن الجوار وحسن المعاملة مع الناس. فقد روى البخاري ومسلم حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أن الجار يرث الجار. الجار له حقوق خاصة أكثر من غيره. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طلقت ملقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. لن يحصل مخلافات بين الجيران بأسفل الأسباب. اصبر يا أخي، اصبر، اصبر على ذلك تؤجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خير أصحاب عند الله خير مصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وهكذا مما نوصي به أنفسنا وإخواننا الحاضرين والسامعين بالنظافة والتجمل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله جميل يحب الجمال. وأنا أرى في هذه الليلة وجوه جميلة متوضعة نيرة نظيفة، اللهم بارك. لكن بعض المجتمعات يهملون، يهملون بالنظافة والجمال. ما تقول الصلاة إلا من نظيف طاهر. الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، نظافة البدن ونظافة الثياب ونظافة المكان، نظافة البيت، نظافة الأولاد، نظافة النساء. هذا من ديننا، وهذه من الأعمال الصالحة. وهكذا نبتعد عن المخالفات والأخطاء. فعشنا في مجتمعات رأينا فيها أشياء يندى لها الجبين من المخالفات، لا سيما من بعض أخواننا عمال بلدية. يقول: قالنا المهمشين عمل الذي في رأسي. لا يا مسكين، أنت تحمل حقوق الناس وأنت محاسب على كل كلمة وعلى كل نظرة وعلى كل عمل يوم القيامة. فكما سمعتم رأينا أناسا ينهبون حقوق الناس ويسرقون ويرتكبون الفواحش والجرائم ويسكرون ويقطعون الصلاة، يظن أنه لا يموت وأنه لا يحاسب. كل نفس بما كسبت رهينة. أهان أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. إذا أردت أن ترفع نفسك في الدنيا والآخرة فارفع هذه طاعة الله وأنت عالي الرأس. إذا أنت مستقيم على دين الله بغض النظر عن لونك وعن نسبك وعن حسبك، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لعمرك ما المرء إلا ابن دينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الشرك الحسيبة أملها. رفع الله بلال العبد الحبشي، رفع الله في الدنيا وفي الآخرة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع الله أبا جهل وأبا لهب في الدنيا وفي الآخرة، الآخرة في جهنم والعياذ بالله. تستطيع أن ترفع نفسك؟ قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها بطاعة الله وخاب من دسا نفسه بالمعاصي. من تلك الأخطاء التي نسمعها عند بعض الناس أخطاء اللسان، ترى لسانه ثرثارا في الكذب، في الغيبة، في النميمة، في السب، في اللعن، في القذف، والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة مسجلة عليه. كما سمعتم إن الله لا يحاسب على الصور ولا الأجساد ولا الأموال، وإنما يحاسب على الأعمال والأقوال والنيات. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يلقي لها بالا تهوي به في النار. أبعد ما بين المشرق والمغرب. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأوصني بشيء أتشفت به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. عود لسانك على ذكر الله وعلى تلاوة القرآن الكريم وعلى الكلام الطيب الذي يرضي الله تبارك وتعالى. روى الإمام الترمذي من حديث معاذ قال: يا رسول الله، إنا لمؤاخذون على ما نتكلم به. قال: ثاكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا عصائر رسلهم؟ هل يدخل الناس النار إلا بسبب ألسنتهم؟ فاحفظ لسانك يا إنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. تلب الكذب، الغيبة، النميمة، اللعن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. تجنب قذف الآخرين بغير بينة. قال الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا في الآخرة. وفي الدنيا يأتي بأربعة شهود على ما قال، وإلا يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. تجنبوا الاختلاط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كما في الصحيحين من علي عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو والموت. الحمو قريب الزوج، لا يجوز الاختلاط بالنساء ولا الخلوة بهن. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا تقول هذه ليست مفتنة، انتبه. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لو ائتمنوني على غرفة مليئة بذهب وفضة لوجدت نفسي أمينا، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء ما وجدت نفسي أمينا. هذا سيد التابعين سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ما أستطيع عمل نفسي، فقلبك ليس بيدك، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وابتعد عن درايه عن فتنة. وابتعد عن النظر إلى النساء الأجنبيات سواء مباشرة أو في الجرائد والمجلات أو في الجوالات. قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يعملون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا ينظر إلى النساء الأجنبيات الأجانب التي لا يحلمن له، لسن قريبات إليه من غير المحارم. فإن النظر إلى المرأة الأجنبية ذريعة من ذرائع الزنا والفواحش والعياذ بالله. وقد قال الله في كتاب الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر ومن عقوبات الزاني في قدره ما رواه البخاري من علي سمرة قال عليه الصلاة والسلام: قال فأتينا على مثل التنور فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة. ومن تحته لهب نار، ولما أشعلت ضوضوا وضجوا وصاحوا وبكوا، فإذا أشعلت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا ثم تخمد فيرجعون. ضيق من أعلاه واسع من أسفله. قال سبحان الله: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. هذه العقوبة لأصحاب هذه الجريمة. وهناك جريمة أعظم من جريمة الزنا، وهي جريمة اللواط، تعالوا وإياكم منها. فقد أهلك الله قوم لوط لأن من أعمالهم الشنيعة هذا العمل الشنيع. وقد روى الإمام الترمذي وأبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا رأيتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال بعض أهل العلم: يرمى من شاهة من رأس جبل منكوسا على رأسه، لأنه قلب سنة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ملعون من يعمل عمل قوم لوط. وقال عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى امرأته في دبرها. لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأته في دبرها أو حائضة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه معاصي ربما جهل كثير من الناس، يظنون أنها مباحة. يأتي زوجته من غير ما أمر الله، أو يأتيها وهي حائض. هذه من كبائر الذنوب، وهكذا من المعاصي التي توجب غضب الله تبارك وتعالى السرقة. عودوا أولادكم على العفة وعلى النزاهة وعلى الأعمال الصالحة والابتعاد عن الرذيلة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، إن الله عزيز حكيم. وعندنا الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسلق الحب فتقطع يده. هذه كلها من المعاصي التي توجب سخط الله وعذاب الله وتوجب النار والعياذ بالله. النار لا يطيقها أحد، وقودها الناس والحجارة. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أهديكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. روى الإمام مسلم عن أبي أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبر في النار صبغة صبغة فقط، فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب. نسي نعيم الدنيا وشهواتها بغمسة واحدة في نار جهنم، فكيف لو كان من أهلها أبدا الآباد؟ إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار، في رواية شراكان من نار، يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم، وهو أهونهم. النار يا عباد الله حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها الحديد وطعام أهلها الميت والصديد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بأفأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبر صبرة واحدة في الجنة، فيقال: يا ابن آدم، هل مر بك درس قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي درس قط ولا شدة قط. يعني نسي آلام الدنيا وشدائدها بغمزة واحدة في الجنة. فهنيئا للفقراء الصالحين المحافظين على دينهم وعلى صلاتهم، فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الفقر وهو خير له عند الحساب، وهو خير له عند الحساب. قد يكون الفقر نعمة، لأن الغنى يطغي صاحبه. بعض الناس لو أعطاه الله لفسد وبطل، ترك الصلاة. كلا إن الإنسان لا يبغى، أرآه استغنى. فالشاهد بارك الله فيكم أننا نشكر نعم الله علينا ولو كنا فقراء، فلو عبدنا الله الليل والنهار ما وفينا بنعمة العافية ولا بنعمة البصر ولا بنعمة الكلام، ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى يجازينا يوم القيامة، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فيجب علينا أن نحقق ما من أجله وجدنا، فإن الله ما خلقنا هكذا عبدا نأكل ونشرب كالأنعام، لا. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله قادر أن يغني عباده كلهم، لكن كما سمعتم لم أغنهم لبطل، ولو بسط الله رزق لعباده لا بغوا في الأرض، لأن بعض الناس يتسخط: لماذا من أعطاني من فلان؟ لماذا أنا فقير؟ لماذا أنا مريض؟ ربما أراد الله لك الخير بهذا المرض، أراد الله لك الخير بهذا الفقر ليرفع درجتك إن صبرت واحتسبت، وهذا المال الذي أعطى غيرك ربما يكون سبب لهلاكك في الدنيا وفي الآخرة. وآخر وصية نوصي بها أنفسنا وإخواننا: أن نحرص على تعلم دين الله، نتعلم كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج. كثير من الناس ما يعرف كيف يصلي الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد يصلي 60 سنة ما يقطع الله منه صلاة، لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، أو يتم سجودها ولا يتم ركوعها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يحسن في صلاته، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، وهو يقول: ما أحسن غير هذا، فعلمني يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد تيسرت أسباب العلم وطلب العلم، تستطيع أن تتعلم وأنت في بيتك بهذه الوسائل التي سمعتم، وسائل التواصل الاجتماعي، تشترك مع معلمين ناصحين من أهل السنة والجماعة يدعوك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لا يدعوك إلى حزبيات ولا إلى مصالح شخصية، وإنما يعلمونك. وعندكم مسجد التوحيد في الجبارة، فيه علوم شرعية على مدار اليوم والليلة، دروس عامة ودروس خاصة، فلا تبخلوا على أنفسكم بحضور بعض الدروس ولو الدروس العامة. هناك درس بعد الظهر، ودرس بعد العصر، ودرس بعد العشاء أو بعد المغرب، ومن أراد درسا خاصا فالمعلمون متواجدون مستعدون أن يعلموا خلق الله دين الله ابتغاء وجه الله، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. وهكذا المحاضرات تقام فيه يوم الجمعة ويوم الاثنين، كل يوم محاضرة. فيجب علينا أن نتعلم ديننا مثل ما نتعلم دنيانا. قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا وإياكم في دينه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ومن قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين الأحياء منهم والمميتين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا على حضوركم، كتب الله سعيكم وجعل حضوركم في ميزان حسناتكم، والحمد لله رب العالمين.